عرب خلالها عن استعداد طهران إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الأوروبية. أفرجت كتائب القسام عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية وجرى تسليمه إلى الصليب الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة. وكشفت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم عن تلقي قوات الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة بدءا من ظهر اليوم للتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس بغزة خليل الحي أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الجندي عيدان المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية ضمن خطوات مبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. دعا منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنصاره إلى التجمع في ساحة الأسرى في تل أبيب قبل إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وأوضح المنتدى في بيانه أنه سيتابع جميع التطورات داعيا أنصاره إلى عدم التخلي عن أحد من الأسرى. وفي السياق ذاته طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بالتحرك خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى اتفاق شامل مع حركة حماس، مؤكدة أن الإفراج عن عيدان ألكسندر يجب أن يكون بداية لإنهاء معاناة العائلات. من جانبه دعا والد أحد الأسرى ترامب إلى إجبار نتنياهو على وقف الحرب والتفاوض بشأن الأسرى. وصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه وتدميره وارتكابه المجازر الدامية في قطاع غزة، حيث ارتقى نحو 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بقصف مدرسة للبنات في جبل شمال القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مدينة زهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الشهداء 2720 شهيدا وأكثر من 7500 إصابة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 من مارس الماضي. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باستمرار بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع وياكم إلى ما قاله الإعلامي باسل خير الدين من القطاع.
أكثر من 17 شهيدا في حصيلة أولية جراء استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي، آخرها ربما كان بحق هذه المدرسة التي نقف على ركامها. نحن الآن نقف على ركام مدرسة بنات جباليا الإعدادية أو ما يعرف مدرسة فاطمة بنت أسد. هذه المدرسة كانت عبارة عن مركز كبير لإيواء النازحين في مدينة جباليا التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، لكن عملية إعدام ميداني لعدد من المصابين أفاد شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي قال لهم اتركوا المصابين وشأنهم وغادروا المدرسة، سنقصفها مرة أخرى كما قال لنا هذا الشاهد. يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
إيش اللي صار؟ إيش اللي حكولكم يا الجيش الإسرائيلي لما اتصل وسبتوا الناس؟
إحنا كنا نايمين الساعة 1:30 تقريبا، تفاجأنا بصاروخ ضرب في المدرسة اللي عجبالنا، فجأنا طلعنا من الصفوف، كان صاروخ قوي جدا، فجأنا إنه الصفوف مولع نار. نزلنا عشان ننقذ الأرواح ونشوف مين اللي متصاوب أو مين شهيد عشان نشيله. مجرد ما وصلنا وطلعنا على الناس والجثث وهي بتنحرق وفي في كريم مصابين كانوا موجودين في المكان، بإمكاننا أن ننقذهم ونوديهم على سيارة الإسعاف ونوديهم على المستشفى. فتفاجأنا إجا اتصال من الجيش أنه أخلوا المدرسة بده يتم قصفها كمان مرة. فتفاجأنا ما قدرناش إلا نسيب الشباب الأطفال المحروقين والأطفال المصابين.
ليش ما حاولتوا تنقذوهم معكم؟
لأنه الجيش طلب منا نترك المكان، سيتم قصف المدرسة كمان مرة. لأنه للأمانة هذه عملية إعدام، لأنه اللي موجودين كان بإمكاننا ننقذهم.
يعني كانوا ناس أحياء ورجعتوا كمان مرة أخرى؟
كانوا في ناس أحياء في الضربة الثانية وفي الصاروخ الثاني اللي انضرب في المدرسة، رجعنا لقيناهم متوفين
كلهم راحوا. مين كان موجود هان؟ بين انه كان عائله اطفال ونساء وهي طعامهم موجود يحترق حتى الان.
كله اطفال ونساء، بيوت يعني عدا كذا بيت يعني، طبعا بيكون فيه اطفال ونساء ورجال وكل شيء يعني فيه.
عائلة فلسطينية من مدينة جباليا نزحت الى هذه المدرسة التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي، فكانت هدفا للغارات الاخيرة والتي ربما تشهد على اثارها احتياجاتهم. هذه هي اغراضهم الشخصية، ملابسهم واطعمتهم او ما تبقى منها تحترق بعد أن احترقت أجسادهم.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا أصيب برصاص قناص في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وكانت مصادر فلسطينية نقلت في وقت سابق اليوم عن شهود عيان أن مروحيتين إسرائيليتين هبطتا بمحيط منطقتي الشعف والسوراني بحي تفاح شرق مدينة غزة، واستنبين عن تعرض القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك لهجوم. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ باتت تعمل بأدوات طبية مستهلكة في ظل غياب أصناف حيوية، محذرة من أزمة تعانيها المستشفيات في قطاع غزة. وقالت الوزارة أن المستشفيات باتت تفتقر إلى أجهزة الأشعة والتخدير، كما لا تتوفر مستلزمات العمليات الجراحية ومكافحات العدوى نتيجة حصار الاحتلال. وبمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر، أطلقت جمعية الهلال الأحمر نداء عاجلا طلبت فيه المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفعلية للعاملين بالمجال الإنساني في فلسطين. من جانبه أكد المرصد العالمي لمراقبة الجوع أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الشديد، وأن نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت من الجوع. وأخيرا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت عشرات شبان في عدة مدن وبلدات من الضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من بلدة تجوع وقرية ألمينيا شرقا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وفي شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال شبانا من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد أن اقتحمت المخيم وحاصرت منازلهم، فيما اعتقلت أيضا مجموعة من الشبان من بلدة قفين شمالي طول كرم. كما شددت قوة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينية شمال رام الله، ما تسبب بإيجاد أزمة خانقة للخارجين والداخلين. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بعناوينها. عراقشي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية زناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تفرج عن الأسير عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأمريكية. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جبلية وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:20، أما حضارة الإسلام فتقدم إلى حضراتكم عند 7:25، وبعد حضارة الإسلام نقدم إليكم قصص من الحياة. أما من هدي المنبر الحسيني فتستمعون إليه عند 7:43. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 8:13 تستمعون من المكتبة الإيرانية. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 8:27. من أخلاق السبطين يقدم إليكم عند 8:46 وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 20 دقائق، أما عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 20 دقائق، أما آيات وأسرار فتستمعون إليها عند 10:14. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 10:33. أما عند 10:47 نقدم إليكم لآلئ ودرر. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، كنا في الحلقة السابقة تعرفنا على اثنين من علماء الموسيقى عند المسلمين، هما إبراهيم المصلي وأبو نصر الفارابي، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول تطور الموسيقى لدى المسلمين. من علماء الموسيقى الإيرانيين الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، حيث إن له مؤلفات قيمة في الموسيقى علاوة على مؤلفاته المشهورة في الطب والفلسفة والمنطق. وفي كتابه الشفاء تحدث ابن سينا حول الموسيقى في 6 مباحث يتفرع من كل واحد منها 10 فصول.
وفي أبحاثه الموسيقية يشرح ابن سينا 20 قطعة موسيقية من التراث الموسيقي المتبقي من عهد الدولة الساسانية. ومن الضروري القول إن كتاب ابن سينا حول الموسيقى وهو بالفارسية لا يزال باقيا رغم تمادي العصور، ولابن سينا كتاب آخر حول الموسيقى باسم النجاة، وقام الجوزجاني من تلاميذه بترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية، وأسماه دانشنامية علائي، ومعرب هذه العبارة موسوعة علائي. ومن وجهة نظر المستشرق فارمر، فإن ابن سينا هو منظر كبير عطف من اهتمامه كثيرا على الموسيقى الفولكلورية التي كانت شائعة في القرن الخامس الهجري.
أعزائنا المستمعين، لا ريب أنكم سمعتم بجماعة إخوان الصفا وخلان الوفا، وهي جماعة فلسفية كنا تحدثنا حولها في الماضي من حلقات هذا البرنامج. وفي رسائل إخوان الصفا اعتبرت الموسيقى أحد فروع علم الرياضيات وعلم الفلك، ومن أوضح السمات في البحوث الموسيقية عند إخوان الصفا أن الموسيقى لها دور مهم في بلورة الحالات المعنوية عند الفرد وإيقاظ كوامن النشاط في الوجود الإنساني. ومن وجهة نظري إخوان الصفا، فإن الدين إذا ما حرم بعض أنواع الموسيقى فإنه حرم منها تلك التي تستخدم في اللهو والطرب.
مستمعي الكرام، ولم يقتصر الاهتمام في الحضارة الإسلامية على الموسيقى المجردة وحسب، بل تعداه إلى التناغم والتناسق الموجود بينها وبين القصائد والألحان. وقد ألفت في هذا المجال العديد من الكتب والرسائل، على أن أكبر مؤلف جامع بين الموسيقى والأدب هو كتاب الأغاني الذي وضع في بدايات القرن الرابع الهجري. وكتاب الأغاني هو لأبي الفرج الإصفهاني المعروف بالإصفهاني المرواني في بعض الكتابات التاريخية، وقد بلغ علم الموسيقى تطورا في زمن أبي الفرج الذي أتى على موضوعات الموسيقى في كتابه الأغاني بأسلوب علمي دقيق وموثق.
وفي القرن السابع الهجري لمع في سماء الموسيقى في إيران نجم الموسيقار صفي الدين عبد المؤمن أرموي. ولصفي الدين أرموي كتابان في الموسيقى، أحدهما باسم الأدوار والثاني الرسالة الشرفية. ومن خلال مطالعة هذين الكتابين أعزائنا المستمعين، يتوضح أن صفي الدين أرموي يأتي في المرتبة الثانية في تبحره في علم الموسيقى وأصولها بعد أبي نصر محمد ابن محمد الفارابي. ومن الجدير أن نذكر أن رؤى وأفكار صفي الدين أرموي في علم الموسيقى تركت أثرا على بحوث علماء الموسيقى الذين جاءوا من بعده، وقام هؤلاء العلماء بشرح آراء صفي الدين أرموي في كتبهم ومؤلفاتهم، وأهم شرح هنا شرح العالم قطب الدين الشيرازي.
ومن يطالع أعزائي الكرام دائرة معارف قطب الدين الشيرازي المعروفة بدرة التاج، يلاحظ أنه أفرد لأصول الموسيقى وأسسها فصلا كاملا، هذا وإنه لم يظهر في إيران بعد القرن التاسع الهجري عالم موسيقى شهير. لكن مع هذا فإن الموسيقى الإيرانية تأثرت في الموسيقى العربية والموسيقى التركية والموسيقى الهندية، لا بل إن الموسيقى الإيرانية أثرت كذلك على موسيقى شعوب الشرق الأقصى. وليس أدل على هذا التأثير من دخول الاصطلاحات الفارسية الخاصة بالموسيقى في لغات وثقافات تلك الدول والشعوب.
مستمعين الأكرم، شاع بين المسلمين قراءة القرآن بلحن حسن، وتشعب هذا النوع من القراءة من التجويد والترتيل، وسموه علم الصوت والألحان، وهناك تسمية أخرى لهذا الفن فهو يسمى كذلك التنغيم.
نعم أعزائي الكرام، هذا وإن قراءة القرآن بلحن تثير في نفس المستمع السرور والحزن، ولا ريب أن علم قراءة القرآن الكريم في حد ذاته علم مستقل فيه أصول وضوابط، وعلى القارئ أن يتعرف على نغمات خاصة بالقراءة هي مثل النوتة الموسيقية.
أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم عبر أمواج الإذاعة العربية في طهران.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة. بعض جده لعب وبعض لعبه جد. القسم الأول. شكى لي أخي يوما من تغييرات غير محببة طرأت على سلوك ولده في الآونة الأخيرة، فقال: لا أدري ما الذي أصاب هذا الولد، إن وضعه يقلقني كثيرا، أرجوك أن تفعل شيئا، أنت عمه وهو يحبك كثيرا ويحترم كلمتك. تفجرت في كلماته روح الشفقة الأبوية، فطفحت نبرة الألم على كل حرف من كلامه. سعيت أولا أن أخفف عنه بعض ما يعانيه وقبل أن أعرف ما يشكو منه، فقلت له: هون عليك يا أخي، فسعيد شاب، وطريق الشباب تعترضه أحيانا بعض النزوات والأخطاء، وسرعان ما تزول، وبعضها بوتقة تنصهر فيها الشوائب وتتميز فيها الخصال الحسنة. قطع أخي كلامي بكلمات تحمل نفس النبرة الحزينة القلقة ليقول: لا لا، الأمر ليس حيث تذهب، ليس في الأمر نزوة شباب، منذ أسابيع والسلوك سعيد قد تغير بالكامل. غادرت محياه طراوة الشباب وعالته ملامح الهزال، أصبح دائما الميل إلى العزلة، لا يكاد يتحدث مع أحد، اهتمامه بدراسة ضعف للغاية، وكأن رغبته في الحياة قد انعدمت، أخشى أن يكون قد أصابه مرض خطير. طلبت منه مرارا أن نذهب معا للطبيب فأبى، ولم أرغب أن أجبره على ذلك. أرجوك، أرجوك أن تقنعه أنت وتذهب به إلى الطبيب لنعرف علته. عندما كلمته لم يبقى لدي شك في أن مرضه ليس بدنيا، وأن الذبول الذي غرفه مظهر لشيء آخر. ما وجدته فيه ليس انعدام الرغبة في الحياة، بل انعدام الرغبة في الدنيا والسهد فيها، وهذه ظاهرة إيجابية ولكنها شيء، وما وقع فيه هذا الحبيب شيء آخر. لم أجد خللا فيما قاله لي سعيد وهو يجيب عن سؤالي بشأن ما ألم به، فقال: يا عم، لقد وجدت أننا لم نخلق لهذه الحياة الدنيا وإعمارها، بل خلقنا للآخرة وإعمار منازلها الخالدة، ففيها الحياة الحقة، والدنيا هي مزرعة الآخرة، فبها نعمر دارنا الخالدة، ووسيلتنا لذلك العبادة، ولأجلها خلقنا. هذا ما قاله لي سعيد، فهل تجدون خللا في هذه الفكرة الإلهية الأصيلة التي دارت حولها مواعظ القرآن الكريم ومواعظ الأنبياء والأولياء عليهم السلام؟ إذن فأين الخلل؟ أيدت قوله ودعوته أن يشكر الله على رسوخ هذه الحقيقة في قلبي، وقلت له إن هذه الحقيقة تدفع للعمل الصالح والعبادة التي تبني بها الغد الأخروي المشرق، فما بالك تذكرها سببا لما تقاسيه؟ هذا السؤال فتح الباب لمعرفة الشيء الآخر الذي كمن وراء ما كان يعانيه ابن أخي، سبب ذبوله وخفوت رغبته في الحياة. فقد اتضح الأمر من جوابه علي وبكلمات لا تخل لوعة عن كلمات أبيه التي عرض بها مشكلة ابنه. قال سعيد: إني يا عم أجد في هذه الالتزامات الاجتماعية والدراسية والأسرية عقبة كؤود تصدني عن العبادة، وهي وسيلتي لبناء الغد الأخروي المشرق. أريد أن أتعبد لله بالمزيد من المستحب من الصوم والصلاة والتهجد في الأسحار، فأجد في نفسي حينا بعض الإقبال وفي أحيان أخرى نفرة وإدبارا، ولشد ما يؤذيني هذا الإدبار. تابع الفتى سعيد حديثه عن معاناته وأسهب في توضيح ما يعانيه في تطويع نفسه للإقبال على العبادة، وأفصح لي أن أشد ما يؤذيه هو أنه بدأ يفقد اللذة التي كان يستشعرها وهو يؤدي الصلاة الواجبة والصوم الواجب، بل والقليل من النوافل التي كان يؤديها سابقا. لقد صارحني هذا الفتى قائلا: يا عم، إنما يؤذيني هو أن هذه العبادات أصبحت ثقيلة علي، أعاني من أدائها رغم أنني أحبها. أقسم بالله أني أحب العبادة، ولكني لا أعلم لماذا أصبحت هذه الحبيبة ثقيلة على قلبي. أحسست بالصعوبة التي كان يعانيها وهو يصارحني بذلك، ولكن كأس صبره كان قد طفح. كنت أستذكر أثناء حديثه طائفة من الأحاديث الشريفة التي تقدم العلاج لما كان يعانيه هذا الفتى، فلم أجد صعوبة في معالجته، إذ كانت مهمتي هي أن أنقل له ما يحتاجه من هذه الوصفات العلاجية لأطباء القلوب والأرواح عليهم السلام. أخذت أتلوها عليه بهدوء: يا ولدي، إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هكذا علمنا أهل البيت عليهم السلام، فلا تحمل نفسك من العبادات ما يجعل نفسك تنفر منها، رغبها في العبادة ثم أقبل عليها وبالمقدار الذي لا تستثقله. وكان فيما قلته له: إن كثيرا من هذه المشاغل مما لا تقوم به الحياة الدنيا إلا به، ولذلك أمر الله بالسعي فيها. ثم من قال لك إن العبادة تنحصر في الصلاة والصوم؟ إذا كانت نيتك من الإقبال على الدراسة إلهية، كأن يكون قصدك خدمة خلق الله بالتخصص العلمي الذي تحصل عليه، أصبحت دراستك عبادة. ألم تهدينا أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن إصلاح ذات البين أو السعي في قضاء حوائج خلق الله أو التفكر في أمر الله أو إغاثة الملهوفين يفضل كل منها على الكثير من نوافل الصلاة والصيام؟ وتلوت علي ما حفظت من كلام الهداة عليهم السلام بشأن ما ذكرت له، وكان يصغي بإقبال لهذه الأحاديث الشريفة، وعلامات الإطمئنان والثقة والأمل المشرق تعود إلى محياه. أعزنا المستمعين، لم ينتهي بعد حديث صاحبنا، فقد بقيت قصة مشكلته مع أخيه والد سعيد، ولكن حديثه عنها طويل، نوكله إلى الحلقة اللاحقة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو أفضل الأعمال.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. ما هو وجه الأفضلية؟ ولماذا يكون انتظار الفرج أفضل من سائر أعمال الإنسان، مع أن الإنسان قد تصدر منه صلاة خاشعة أو صوم خاشع أو صدقة جارية، ومع ذلك فإن انتظار الفرج أفضل من سائر هذه الأعمال. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فما هو وجه الأفضلية؟ في عدة أحاديث نجد ذكرا لهذه الأفضلية ونحتاج إلى تفسيره. مثلا ما ورد من أفضلية الإنسان على الملائكة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. ما هو وجه أفضلية الإنسان على الملائكة مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ أو عندما نقرأ هذا الحديث الشريف: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، ليس أفضل من الخاصة، وإنما هو أفضل من العامة. الخاصة هي الواجبات والعامة هي المندوبات. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم، أي أنه أفضل من صلاة الليل، أي أنه أفضل من صيام مثلا الأيام المستحبة. لماذا يكون أفضل من هذه الأعمال كلها، مع أننا نعلم أن الصلاة كما ورد في الأحاديث الشريفة: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وورد: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فكيف يكون إصلاح ذات البين أفضل منها؟ كل هذه الأحاديث ترجع لمعنى واحد، كل هذه الأحاديث التي ذكرناها وتلوناها ترجع الأفضلية فيها لمعنى واحد، فإن الفضل ينقسم إلى قسمين: فضل ذاتي وفضل عملي. وهذه الأحاديث تشير إلى الفضل العملي لا إلى الفضل الذاتي. بيان ذلك: نحن عندما نقارن بين الملك وبين الإنسان، إذا قارنا بين الذاتين الملك أفضل من الإنسان غير المعصوم من حيث الذات، لأن ذات الملك ذات مصفات من الرذائل لا تعرض عليه الشهوات، لا يميل إلى المعصية، فمن حيث الذات ذات الملك أفضل من ذات الإنسان. ولكن من حيث العمل، عندما نلاحظ الفضل العملي لا الفضل الذاتي، عمل الإنسان المؤمن على الأرض أفضل من أعمال مليون ملك بين السماء والأرض. والفضل العملي يرتكز على تمكين الدين، فإن من أعظم الأهداف السماوية التي جاءت بها رسالات الأنبياء والمرسلين تمكين الدين على الأرض، أن يتمكن الدين على الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. تمكين الدين على الأرض من أهم الأهداف السماوية. كل عمل يساهم في تمكين الدين وترسيخ الدين على الأرض يعد من أعظم الأعمال وأشرف الأعمال وأجل الأعمال. عبد مؤمن يصلي ركعتين على الأرض يمكن الدين من الأرض، عمله أفضل من عمل الملك المصفى من الذنوب والمصفى من الرذائل. هذا يسمى فضل عملي وليس فضل ذاتي. فالإنسان المؤمن أفضل عملا، لأن عمله يمكن الدين على الأرض ويرسخ الدين على الأرض. وأيضا عندما نلاحظ مثلا المقارنة بين هذين الحديثين، إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الإنسان قد يمارس الصلوات المندوبة، الإنسان قد يواظب على صلاة الليل، ولكن بينه وبين أرحامه حزازات ونزاعات، ولكن بينه وبين جيرانه مشاكل وآلام، ولكن بينه وبين المؤمنين حزازات وصراعات. صلاة الليل والصوم المستحب وأمثال ذلك من المندوبات له ثواب وله فضل، فهو قطعة من الخشوع والخضوع لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن الذي يساهم في تمكين الدين من الأرض هو العمل الجمعي لا العمل الفردي. العمل الفردي من صلاتك وصومك يساهم بنحو جزئي في تمكين الدين من الأرض، ولكن محو الحزازات، محو الصراعات، القضاء على المشاكل أكثر مساهمة وأكثر تأثيرا في تمكين الدين من الأرض. لأن الناس إذا انشغلوا بالصراع بين أنفسهم لم يرسخ الدين على الأرض، وأما إذا انمحت الصراعات من بينهم كانوا أكثر انشغالا بالدين. نحن ما الذي يؤخرنا؟ صراعاتنا. لاحظ إننا عندما ندعو في الدعاء الشريف المبارك الذي نقرأه في صلواتنا: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا. إن الفتن تشغلنا عن الدين. من ينشغل بالفتن ومن ينشغل بالصراعات ينشغل عن ترسيخ الدين وعن تمكين الدين من الأرض. إذن بالقضاء على الفتن وبمحو الصراعات يظل الهدف الأول للإنسان هو تمكين الدين وترسيخه على الأرض. من أجل ذلك كان إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، لأن إصلاح ذات البين يعبد الأرضية ويمهدها لتمكين الدين وترسيخه في الأرض. من هنا نفهم ما معنى قوله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الانتظار هو الذي يرسخ الدين على الأرض. انتظار ظهور الدين يستلزم الإعداد للدين، فانتظار الفرج يجعلك أكثر استعدادا لنصرة الدين ولحمايته ولتمكينه ولترسيخه من صلاة الليل أو من الصوم المستحب أو من القضايا والمستحبات الروحية التي لها ثواب جزيل وأجر عظيم عند الله. إلا أن انتظار الفرج أكثر تأثيرا في تمكين الدين على الأرض. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، إخواننا الأسرى، خصوصا الأسرى ادعوا لهم في هذا اليوم. اللهم فك أسرهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم، اللهم اجمعهم بأهاليهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم وأعزهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد شريعة سيد المرسلين. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
الزهر المعجون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تبلغ في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعالم. عرقش يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تفرج عن الأسير عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأمريكية. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر وزير الخارجية الإيراني من عواقب وخيمة في حال إقدام الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها بالاتفاق النووي والمعروفة بآلية الزناد. وشدد عباس عرقشي على أن استغلال للآلية سيؤدي إلى تداعيات لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية بل ستؤدي إلى جر المنطقة إلى تصعيد خطير لا يمكن احتوائه. وفي ذات السياق أشار عرقشي لأنه أجرى مؤخرا مشاورات مع روسيا والصين أعرب خلالها عن استعداد طهران إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الأوروبية. أفرجت كتائب القسام عن الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية